بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اعتدت عند بداية المحاضرات أو الاجتماعات أو الحديث ذي الشأن أمام الناس أن أقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة إخواني، في كثير من الأحيان يكون الجمهور المستمع أناسا عامتهم من المسلمين وأسماءهم إسلامية، لكنك لا تسمع صلى الله عليه وسلم إلا همسا من 2 أو 3 من أصل 40 أو 50 فردا، وهذا حقيقة يوقع الوحشة في قلبي والحزن. أحس أن هؤلاء لو علموا من محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم قلبي لو علمتم ما أعلم، لو علمتم عنه ما أعلم، والله لما استطاعوا إلا أن يقولوا ويعبروا عن حبهم صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمن يهتز قلبه طربا وفرحا وشوقا إذا سمع اسم محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني، نحن في مدارسنا الأستاذ حريص أحيانا عندما يدخل القيام جلوس، لا يا أخي، لا قيام ولا جلوس، هذا شيء يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام. علم تلاميذك، إن كنت أستاذا في مدرسة، إن كنت دكتور في جامعة، إن كنت مديرا في شركة، علم جمهورك أن إذا ذكر محمد فصلوا عليه وسلموا تسليما. والله يا إخواني، لو عظمنا رسول الله كما يجب، لو أن الناس إذا سمعوا اسمه من غير سابق تنسيق ارتجت القاعة وارتج المكان بصلى الله عليه وسلم، والله لما كان حالنا كما نحن الآن. الصحابة الذين عظموه عظم الله شأنهم وأعزهم في الدنيا وفي الآخرة، أما الحال الذي نحن فيه فدلالة على نقص التعظيم للدين ولرسول هذا الدين ولشعائر الدين. والله يا إخواني، لو أننا نقول صلى الله عليه وسلم بملء الأفواه، أظن هذا سيكون سببا في إسلام الكثيرين من النصارى الذين بين ظهرانينا، عندما يرون تعظيم المسلمين لقدوتهم وأسوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. أنا في مثل هذه الأحوال عندما أسمعها همسا أحيانا أقول يا جماعة صلوا على رسول الله، وأحيانا حقيقة تبقى الحسرة في قلبي وأبقى صامتا، لكن أقول ليتهم يعلمون ما أعلم، ليتهم يفتحون أدمغتهم وأصب فيها سيرة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم ليعلموا عمن أتكلم. لذلك إخواني، أحب في هذه الخطبة أن نأتي بباقة منوعة من سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، حتى إذا ما سمعنا اسمه الشريف نتصور كل هذه الأحاديث، نتصور كل هذه السيرة مختزلة في اسمه، في حروفه عليه الصلاة والسلام، وحتى لا نتحمل أن نرى الناس لا يعظمونه كما يجب له. قال الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. تعزروه وتوقروه عائد على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تنصروه وتجلوا شأنه. أحبتي الكرام، تصوروا لو أن إنسانا قيل له اذهب إلى محل مجوهرات وأتنا بعينة ممثلة لما في هذا المحل، يعلم أن القوم الذين أرسلوه بعضهم يعلم ما هي المجوهرات، والبعض الآخر لا يعرف عن المجوهرات إلا قطعة خاتم فالصو مزورة وعقدا عليه الصدأ، ولا يعرف المجوهرات الحقيقية. وهذا الإنسان عليه أن يأتي بعين ممثلة، يدخل محلا من المجوهرات مد البصر، أشكال وألوان من الزبرجد والياقوت والمرجان والماس والفضة والذهب، يذهل يصعق، يريد أن يأتي بعين ممثلة في طبق واحد. حقيقة هذه مهمة في منتهى الصعوبة، هذا الإنسان سيحس بالألم، لأنه مهما أتى من عينات من هنا وهناك سيحس بالتقصير، يحس بأن ما أتى به ليس عينة ممثلة. والله هذا الشعور الذي ينتابني الآن. الحمد لله رب العالمين، إنسان عندما يقرأ في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام يحس بالذهول، بالذهول، يريد أن يأتي للناس بنموذج فلا يعرف ماذا يقدم وماذا يؤخر، ماذا يختار وماذا يترك، ماذا يشرح وماذا لا يشرح، لا يعرف حقيقة. فوجدت من أفضل الأساليب أن نلجأ إلى قصيدة عظيمة جميلة جدا، وهي همزية أحمد شوقي رحمة الله عليه. همزية أحمد شوقي حقيقة من أجمل ما قاله بشر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودينه. طبعا قصائد المديح النبوي لا تخلو أحيانا من بعض الشطط والغلو، لكن هذه الهمزية أصلح بكثير من ميمية البوصيري مثلا، وهي بالعموم نافعة جميلة طيبة جدا، فيها بعض الأبيات عليها تحفظ وبحاجة إلى يعني إعادة ترتيب وصياغة، لكن في عمومها قصيدة من أعظم ما سمعت ومن أعظم ما قرأت حقيقة من كلام البشر. عندما آتي لكم بهذه الأبيات ونشرحها من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، استحضروا قول الله تعالى: اجعلوه أمام أعينكم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني الله سبحانه وتعالى ما انتقى محمدا من فراغ. عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصل السماء بالأرض وينزل الوحي على بشر ليكون خاتم المرسلين، ليكون حجة على المليارات من البشر إلى يوم الدين، لم يختره من عبث، عرف من يختار سبحانه وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته، اختار محمدا لأنه أهل لهذه الرسالة. قال شوقي رحمه الله في أبيات منتقاة من همزيته الطويلة: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء مبشرون، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء. قال أبو أمامة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. كانت ولادته صلى الله عليه وسلم نورا للعالمين، نورا للعالمين إلى يوم الدين. بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء، وبدا محياك الذي قسماته حق، وغرته هدى وحياء، وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهديه سيماء. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرصدون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويصفونه بأجمل الأوصاف، يصفون تعابير وجهه، أمثلة كثيرة جدا باقة عطرة منها: كعب بن مالك عندما تخلف عن غزوة تبوك ثم تاب الله عليه ودعاه رسول الله ليخبره بهذه التوبة، قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، حتى كأنه قطعة قمر. عندما جاء فقراء من مضر متقلدي سيوف عليهم علامات الفقر، وحزن رسول الله لحالهم، وتغير وجهه لحالهم، ورق لهم وحزن عليهم، ثم حث المسلمين على الصدقة، فتسارع المسلمون وتكومت جبال الصدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل حتى كأنه مذهبة، كأنه صفيحة فضة يتخللها الذهب. عندما أتى مجزز وهو أحد القفائين الذين يعرفون الأثر من علامات الأقدام، هذا الرجل كان حاذقا جدا حتى أنه استطاع أن يحذر أن أسامة هو ابن زيد بن حارثة من قدميهما فقط. سر النبي صلى الله عليه وسلم وتفاجأ ودخل على عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، يعني هذه التجاعيد أو القسمات في الجبهة تبرق برقا من سروره صلى الله عليه وسلم. عندما قال له المقداد بن الأسود: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، قال عبد الله الراوي: قال: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق وسره ذلك. انظر إلى هذه الأوصاف، أوصاف وجه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وجه نبوي حقا. سر واستنار حتى كأنه قطعة قمر، يتهلل كأنه مذهبة، تبرق أسارير وجهه، يشرق، ينظر، إنه وجه نبي. عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتسارع إليه الناس يقولون: قدم رسول الله، قدم رسول الله، انطلق في من انطلق عالم اليهود الكبير عبد الله بن سلام، وكان رجل حق وصدق، وكان رجلا صاحب فراسة. قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله، لما تفحصت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، إنه وجه نبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن قال شوقي: وبدا محياك الذي قسماته حق، وغرته هدى وحياء. أما حياؤه صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج. عندما تزوج زينب وأولم ودع أصحابه فجعلوا يدخلون ويخرجون، بقي مجموعة من الرجال يتسامرون ويستأنسون بحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم عريس. ومع ذلك الرجال ماكثون مكوثا طويلا استحيا منهم صلى الله عليه وسلم أن يقول يا جماعة لو سمحتوا مع السلام، استحى أن يقول هذه الكلمة. فخرج عليه الصلاة والسلام ورجع فإذا بهم قد انصرفوا، فأنزل الله تعالى ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. هو سيدهم وقائدهم ونبيهم، لكن مع ذلك يستحيي أن يشعرهم ولو بالتصريح ولا بالتلميح يا جماعة لو سمحتوا، يستحي عليه الصلاة والسلام. يعلم الناس ما يلزمهم من أحكام دينهم وتفاصيل أحكام الطهارة والنجاسة والجماع، ولكنه مع ذلك عظيم الحياء. أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن كيفية غسلها من المحيض، فأخبرها عليه الصلاة والسلام كيف تغتسل، ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، يعني خرق عليها مسك وتعطري بها، تطهري بها يعني امسحي موضع خروج الدم، لكن بتعبير حيي أدبي لطيف قال فتطهري بها. فالمرأة ما فهمت، قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. استحى عليه الصلاة والسلام. قالت كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة فوضع كمه على وجهه من الحياء وقال سبحان الله تطهري بها. ما استطاع أن يقول أكثر من ذلك. فجذبتها عائشة وقالت اتبعي بها أثر الدم. حيي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الناس أحكام دينهم. يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، كان نورا صلى الله عليه وسلم، وكفاه قوله تعالى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسراجا منيرا بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرفه أهل الصدق والأمناء. السائب رضي الله عنه أتى إلى مجلس النبي فامتدحه الناس، كان رجلا صاحب خلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم، يعني أنا أكثركم معرفة بالسائب. فقال السائب صدقت بأبي أنت وأمي، صدقت بأبي أنت وأمي، يوجه الكلام للنبي، كنت شريكي، كان النبي قد شاركه في تجارة، فكنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري، يعني كنت لا تنازع ولا تخالف، لين المعشر إذا ما تعاملت مع الناس بالدرهم والدينار، أمين صادق صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان ابن حرب عندما أتى إلى قيصر فأراد قيصر أن يتعرف هل هذا الذي ظهر في جزيرة العرب هو النبي حقا، فسأله أسئلة كثيرة ولم يستطع أبو سفيان أن يكذب، لأن قيصر أمر من خلفه أن إذا كذب أخبروني، فلم يرد أن تؤثر عنه كذبة. فسأله قيصر إلى ما يدعو، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، والفضل ما شهدت به الأعداء حقا. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الآناء، وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه القرآن، دين أخلاقه يدين بحد ذاتها، دين فيها كل تفاصيل ما يحتاجه الناس من تعاملات. أبو سفيان قائد قريش الذي حارب الرسول صلى الله عليه وسلم، لما خرج من مكة قبل أن يأتيها رسول الله فاتحا أراد أن يعرف ماذا سيفعل رسول الله بنا، خرج فإذا بالعباس يسمع صوته فيعرفه فيأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له رسول الله ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان متأثرا بهذا البر والأخلاق الرفيعة، قال بأبي أنت وأمي ما أكرمك وأحلمك وأوصلك، بأبي أنت وأمي ما أكرمك وأحلمك وأوصلك. هذا عدوه في السابق يقول هذا الكلام، حويطب، وكان عدوا للنبي. لما دخلها رسول الله، دخل مكة فاتحا، فرق أولاده في البيوت حتى لا يداهم هو وأولاده فيقتلون عن بكرتهم دفعة واحدة، فرآه أبو ذر فدعاه فقال أبا محمد، كانت كنية حويطب أبا محمد، قال حتى متى يا أبا محمد؟ قد سبقت وفاتك خير كثير، تأخرت في الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأوصل وأحلم الناس، عزه عزك وشرفه شرفك. فأتى النبي فأسلم وسر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، حتى أجهل الناس يطمعون في عفو المصطفى صلى الله عليه وسلم. قصة عظيمة للنبي مع اثنين من أقربائه، أنا لا أعلم أحدا عادل رسول الله بعد مبعثه إلا ثلاثة، حتى بنو هاشم الذين لم يسلموا وقفوا معه حمية، لكن ثلاثة عادوه: أبو لهب كتبت عليه الشقاوة وغلبت عليه شقوته ومات كافرا، واثنان كان مستغربا جدا أن يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أولهما فأبو سفيان ابن الحارث، ترى جماعة غير أبو سفيان ابن حرب، أبو سفيان ابن حرب هو زعيم قريش وليس ذا صلة قرابة شديدة من النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان ابن الحارث كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأخوه من الرضاعة، أرضعتهما حليمة السعدية، وكان تربا له، يعني كان من جيله، وكان يألفه كما قال ابن سعد، يعني كان يألف النبي والنبي يألفه. نشأ صديقين حميمين أخوين من الرضاعة وابن عم، ويلعبان مع بعضهما، وذكريات طفولة، وترعرعا وكبرا، ثم شاء الله تعالى أن ينزل الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ووقفت قريش في وجهه وطاردته وعذبته وضربته وآذته وسبته وشتمته وكذبته صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا يستغرب من صناديد قريش وكبارها، كبار العمر، كبار الحجم، سفهاء العقول، يريدون الحفاظ على مناصبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلفت، طبعا من أول من يتوقع له أن يقف مع الرسول ويفديه بنفسه ودمه وماله؟ أبو سفيان ابن الحارث ابن عمي، أخي من الرضاع، صديقي، صديق الطفولة. لكن الغريب والموقف الذي لا يفهم حقيقة أن أبا سفيان ابن الحارث ناصب النبي العداء، بل وكان أشد عداوة من غيره، وكذب رسول الله وهجاه ونظم في ذلك الأشعار، بل وكانت إذا اجتمعت قريش يحرضها أن يضيقوا على الأنصار، قال حتى يخرج محمد طريدا شريدا، يريد لصديق طفولته وأخيه من الرضاع أن يشرد في البلاد ويطرد ويموت من الجوع والعطش، هذا ما يريده لرسول الله. لماذا يا أبا سفيان لماذا؟ وظلم ذوي القربى أشد غضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، نفهمها من أمية بن خلف، نفهمها من أبي جهل، من قبيلة أخرى يريد منافسة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنت يا أبا سفيان ابن الحارث، هذا واحد. الثاني عبد الله ابن أبي أمية، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا قريبه الحميم ابن عاتكة بنت عبد المطلب، بل وصهره نسيبه هو أخو أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وهذا الرجل أيضا ناصب النبي أشد العداء، بل وكان سببا في وفاة أبي طالب على الكفر. كان رسول الله أحرص ما يكون أن يقول أبو طالب لا إله إلا الله، يا عماه قل لا إله إلا الله، كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. من الثنائيان؟ من الثنائي اللذان كان عند رأس أبي طالب كما روى البخاري؟ أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على الكفر أبو طالب. هذا الرجل هو الذي تحدى النبي وحاول تعجيزه والاستهزاء به، فقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخف. يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام ويحاول تعجيز النبي عليه الصلاة والسلام. طعنتان في ظهر النبي من أقرب الأقرباء إليه لا تفسران إلا بأنها إغواء شيطاني بحت، كبر على الحق. مرت الأيام، وبخلاف ما تمنى أبو سفيان ابن الحارث لرسول الله أن يموت طريدا، على العكس، جاء رسول الله في 10,000 لفتح مكة معززا مكرما مرفوع الرأس بين أسود يحمونه. أبو سفيان بن الحارث هذا انطلق مع ابن له جعفر ابن المغيرة، أبو سفيان اسمه المغيرة أيضا، فانطلق مع ابن له ومع عبد الله بن أبي أمية. إذن هذان الصنديدان العدوان اللدودان للنبي صلى الله عليه وسلم ينطلقان يريدان مقابلة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في طريقه إلى فتح مكة. فاستأذن عليه، طلب الإذن أن يدخل على رسول الله، أخبرته بذلك أم سلمة. طبعا أم سلمة لها مصلحة، لأن عبد الله بن أبي أمية أخوها، فهي ترجو إسلامه وترجو أن يعفو رسول الله عنه، فاستأذن عليه. رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة قلب ذكريات الماضي، 20 عاما يا أخوة، 20 عاما من العداء الذي لا سبب له، ومن أشد العداء والطعن في رسول الله بأشعار، كان الناطق الرسمي باسم قريش هذا أبو سفيان بن الحارث. 20 عاما من العداء، الآن يا أبا سفيان، الآن يا عبد الله بن أبي أمية، الآن تأتياني لتتوبا، الآن تأتياني تدخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلب رسول الله صفحات الماضي فقال لأم سلمة لا حاجة لي فيهما، ما أريد مقابلتهما، لا حاجة لي فيهما. أما ابن عمي فقد هتك عرضي، يعني تنقص من كرامتي. الهجاء يسمى في لغة العرب هتك العرض، يعني تنقص من الكرامة، الانتقاص من سمعة الرجل. أما ابن عمي فقد هتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. فأم سلمة حاولت ترضية النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، لا يكن ابن عمك أشقى الناس بك، يعني يا رسول الله أنت عفوت عن القريب والبعيد والأبيض والأسود، وقفت على ابن عمك، اعف يا رسول الله، أنت كثير العفو. ورسول الله لا يرضى، لا يريد مقابلتهما. خرج من يخبر أبا سفيان وعبد الله بن أبي أمية أن رسول الله لا يريد رؤيتكما. أبو سفيان بن الحارث يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، صداقة الطفولة وأخوة من الرضاع، ويعرف مفاتيح قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والله ليأذنن لنا أو لأخذن بيد ابني هذا فننطلق في الأرض حتى نموت جوعا وعطشا. أنت بالأمس كنت تتمنى هذه النهاية السيئة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تريد له أن يموت جوعا وعطشا، الآن تهدد أنه إذا ما سمح لناش ندخل راح أخذ بيد ابني جعفر هذا وننطلق حتى نموت جوعا وعطشا. فرق لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو عارف كيف يفتح قلب النبي. قال: فرق لهم النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه. علي بن أبي طالب قال لأبي سفيان: إيت رسول الله من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإن رسول الله لا يقبل أن يكون أحد أحسن منه قولا. إن قلت له كما قال إخوة يوسف ليوسف فلن يرد عليك إلا بأحسن مما قال يوسف لإخوته أو بمثله. ففعل ذلك أبو سفيان ابن الحارث بعد 20 عاما من العداء والصلف والكبر والغرور، واجه رسول الله بوجهه وقال: تالله لقد من الله علي، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فرد عليه رسول الله: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عفى عنهما صلى الله عليه وسلم، وشاء الله تعالى لهما أن يبرهنا على صدق نياتهما. ما تخلف بعد ذلك عن الطائف، هذا أبو سفيان بن الحرب، ما تخلف عن حصار الطائف ولا عن فتح مكة ولا عن غزوة حنين. خرج مع رسول الله في غزوة حنين وكان له فيها موقف مشرف جدا بقدر الله تعالى. أجمعت كتب الحديث البخاري ومسلم وغيرهما على أنه لما هوجم جيش المسلمين بالنبل بالسهام من كل طرف، وتفاجأ جيش المسلمين وانفضوا عن رسول الله وانكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أقرب الناس إلى رسول الله الذين يمسكون ببغلته رجلان: العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث الذي أسلم بالأمس. بقي أبو سفيان ممسكا بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس يحاولان منع البغلة من التقدم نحو جيش المشركين، لأن رسول الله كان مقداما يدفعها لتقتحم جيش المشركين، وهما يحجبان بغلة رسول الله خائفين عليه. ونزل أبو سفيان عن حصانه فاستل سيفه وفدى رسول الله بروحه وقاتل دونه حتى أنزل الله النصر على رسوله. العباس التفت إلى ما يصنع أبو سفيان بن حرب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا أخوك وابن عمك أبو سفيان بن الحارث، فرض عنه، يعني انظر هذا الموقف العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: قد فعلت فغفر الله له كل عداوة عادانيها. ثم التفت إلى أبي سفيان وقال له كلمة لم يقلها من 20 عاما، قال له: أخي. طبعا أبو سفيان طار فرحا فقبل قدم النبي، قبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاب. لكن لم يمهل قدر الله تعالى رسول الله طويلا ليتمتع به أبو سفيان بن الحارث، فتوفي رسول الله بعدها بقليل، فبكى عليه أشد البكاء، لم يشبع من رسول الله، ونظم أبياتا من أجمل ما يكون. قال: لقد عظمت، هذا نفسه العدو بالأمس يقول الآن في رثاء المصطفى عليه الصلاة والسلام: لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول، وأطحت أرضنا مما عراها، تكاد بنا جوانبها تميل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل. نبي كان يجلو الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل. أفاطم، يخاطب فاطمة فهي ابنة أخيه من الرضاع، أفاطم إن جزعت فذاك عذر، وإن لم تجزعي ذاك السبيل، فقبر أبيك سيد كل قبر، وفيه سيد الناس الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، حتى أجهل الناس يطمعون في عفو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة عندما بايع الأنصار على أن يقدم إليهم إلى المدينة فيدافعون عنه بأرواحهم وأموالهم وأولادهم وبكل ما يملكون، قال أبو الهيثم ابن التيهان يريد أن يعرف هل يترى بعد هذه التضحيات سيخرج هذا النور من بين ظهرانينا، قال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، بيننا وبين الناس صلات لكن سنقطع هذه الصلات في سبيل حمايتك والدفاع عن الحق الذي معك، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك وأظهرك الله عز وجل أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ طب افترض يا رسول الله في يوم الأيام انتشر هذا الحق وأصبح الناس تبعا لك، هل ستخرج من بين ظهرانينا؟ هل سيخرج هذا النور؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، وحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. هذا الكلام إخواني كان قبيل الهجرة، ثم بعد عشرة أعوام، بعد عشرة أعوام الآن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يقف أمام حوالي 120,000 شخصا، الأنصار فيهم 1,000 رجل تقريبا، الرجال من الأنصار حوالي 1,000، أتباع النبي الآن 120,000، إذن لم يعد الأنصار هم مستند النبي ودعامته وركيزته وعزوته وجماعته بالدرجة الوحيدة، هناك أيضا آلاف عشرات الآلاف من الناس مستعدون لنصرة رسول الله، ومكة هي أحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى رسول الله كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيها ذكريات الطفولة، فيها تنشأ وترعرع، فيها الأهل، فيها بيته الذي ربي فيه، فيه الذكريات، فيه المسجد الحرام. هل يا رسول الله ستفي بوعدك أم ستعتذر من الأنصار الآن بعد لم تعد بحاجة إلى الأنصار كما كنت بحاجة من قبل؟ لما تساءل الأنصار هذا السؤال قال لو سلك الناس شعبا، لو كل الناس سلكت شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، أنا معكم. حج عليه الصلاة والسلام وعاد هو والأنصار إلى المدينة وترك بلده الحقيقي، ترك بلده الأصلي، ترك مكة، و كانت آخر خطبة يخطبها وصية بالأنصار، وصية بالأنصار سيد الأوفياء عليه الصلاة والسلام، صعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار، أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، فإنهم كرشي وعيبتي، كرشي بمعنى البطن، يعني هم من القرب مني بحيث وكأنهم بطني وخاصتي وجماعتي ومعتمدي والذين أثق بهم وأعتمد عليهم، فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. خلص يا ناس ما تحسب الأنصار كما تحسبون بعضكم البعض، الأنصار فعلوا ما عليهم أدوا واجباتهم جميعا، وقد قضوا ما عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. كانت هذه آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان في آخر كلامه عصب على رأسه من شدة ألمه، من شدة الصداع والحمى التي أصابته عصب على رأسه، ولم ينس أحب أصدقائه وأقرب أصدقائه وأوفى أصدقائه أبا بكر رضي الله عنه، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، إنه ليس من الناس أحد أمن علي في ماله ونفسه من أبي بكر. طب أنت يا رسول الله هديت أبا بكر إلى سعادة الدارين، إلى فلاح الدنيا وفلاح الآخرة، إلى النعيم السرمدي الأبدي المقيم، ومع ذلك يرى رسول الله أن لأبي بكر فضلا عليه وجميلا عليه ومنة عليه لن تسد له إلا يوم القيامة. وكان فيما قال ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، فبكى أبو بكر وقال وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وسيدي ولدي آدم أجمعين، أما بعد، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء، سيشفع في الخلائق جميعا أن يحاسبوا ثم يشفع حتى في أهل الكبائر أن يغفر لهم. عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء، تروي وتسقي الصالحين ثوابهم والصالحات ذخائر وجزاء، ألمثل هذا، يعني هل يترى يا رسول الله حتى تنال هذه المرتبة العظيمة، حتى تشفع في الخلائق، وحتى يدخل الجنة ببركة شفاعتك، لمثل هذا ذقت في الدنيا الطوى الجوع وانشق من خلق من بلا عليك رداء، لمثل هذا ذقت في الدنيا الطوى وانشق من خلق عليك رداء، حتى يشفع لي ولك رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل الكثير في هذه الدنيا، عاش عيشة صعبة حتى ينال هذا المقام العظيم فيشفع في الخلائق. أعطيكم مثالا واحدا على هذه الحياة الصعبة، على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها لنا ثوبان بسند صحيح. ثوبان كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نزل بنا ضيف بدوي، فجلس رسول الله أمام بيوته، استضاف هذا البدوي وجلس أمام بيوته، فسأله عن حال الناس وعن إقبالهم على الإسلام وعن حدبهم على الصلاة، حرصهم على الصلاة. ما سأله ماذا يقول الناس عني وكيف يعظمونني ويمدحونني، قضيته واضحة عليه الصلاة والسلام: هل الناس حريصون على الصلاة؟ هل الناس محبون للدين؟ هل الناس مطيعون لله سبحانه وتعالى؟ فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره. البدوي قال: نعم يا رسول الله، فعلوا كذا وصلوا كذا، حتى رأيت وجه رسول الله نضرا. ابتسم النبي وسر كثيرا، كما قلنا الصحابة كانوا يرصدون وجه النبي. أنت يا من تقلب وجهك، تقلب بصرك في وجه الحسناوات، ترصد ملامحهن وبسماتهن وحركاتهن، فقط يعني تصور لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليك في هذه الحال، هل ستبرق أسارير وجهه؟ هل سيكون وجهه نضرا؟ هل سيكون وجهه كأنه مذهبة، كأنه قطعة قمر، أم أنه سوف يحزن لما يرى منك؟ قال: فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره، حتى رأيت وجه رسول الله نضرا. فلما انتصف النهار وحان أكل الطعام، النبي أكرم الناس، بده يكرم ضيفه، دعاني مستخفيا لا يألو، تعال يا ثوبان هيك على جنب. فقال: إيتي عائشة فأخبرها أن لرسول الله ضيفة، بعثي لنا أكل نأكله، الرجل بده يأكل، أنا بصبر ماشي، لكن من طعام الرجل هذا ضيف. فذهب ثوبان إلى عائشة فقالت: والذي بعثه بالهدى ودين الحق ما أصبح في يدي شيء يأكله أحد من الناس، ما عندنا أي لقمة تؤكل في البيت. رجع ثوبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث به رسول الله إلى زوجة أخرى، فما زال يذهب ويرجع وكلهن يقولن مثل ذلك، ما عندي أي نوع من الطعام. قال ثوبان: فرأيت لون رسول الله خسف عليه الصلاة والسلام، فرأيت لون رسول الله خسف، يعني أحرج أحرج، هما بيأكل شي ماشي بصبر على الجوع، لكن عنده ضيف، حتى الضيف ما فيش له أكل، فانحرج عليه الصلاة والسلام. لاحظ الأعرابي ذلك، هذا البدوي الذكي، فقال: فإن أهل البادية معانون على زماننا، لسنا بأهل الحضر، إحنا نتحمل، لسنا بأهل الحضر، فإنما يكفي القبضة من التمر يشرب عليها من اللبن أو الماء، فذلك الخصب. ما تزعلش يا رسول الله، يعني بنمشي حالنا بقية هذا النهار. لكن شاء الله لنبيه كرامة أن مرت إبل قد حلبت، فبرك ودعا، فشاء الله تعالى أن تحمل باللبن وأن يسقي ضيفه صلى الله عليه وسلم. لكن تصوروا أن تصل إلى مرحلة، وهو الذي دخلت عليه الدنيا من أقطارها، يصل إلى مرحلة ليس عنده ما يطعم به ضيفه، لأنه كان يفرق ما يأتيه على المؤلفة قلوبهم، على فقراء المهاجرين، على المحتاجين، ولا يدع لنفسه وعياله شيئا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أطلت عليكم، لكن أحب أن نسرد هذه الأبيات سريعا تلقاء وراء بعضها، ونستجمع هذه الصور، نمرر هذه الصور التي عرضناها عن رسول الله تباعا: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء، وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء، وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهديه سيماء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، لو لم تقم دينا لقامت وحدها، دينا تضيء بنوره الآناء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق، لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم وحياء، وإذا خطبت فللمنابر هزة، تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا قضيت فالارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أنما ملكت يداك الشاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتليت فدونك الآباء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما، في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته، فجميع عهدك ذمة ووفاء، في كل نفس من سطاك مهابة، ولكل نفس في نداك رجاء، فضلا عليك لذي الجلال ومنة، والله يعطي ما يرى ويشاء. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد إلى يوم البعث والدين. اللهم احشرنا تحت لوائه، وادعنا باسمه، واسقنا من حوضه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احشرنا معه وادخلنا معه الفردوس برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في القوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك، نسألك حبك وحب من يحبك، نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فهده إلى العمل بكتابك وسنة نبيك، وتولي أوليائك ومعاداة أعدائك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اجعل العراق وأفغانستان مقبرة للأمريكان، اللهم اجعل العراق وأفغانستان مقبرة للأمريكان، من أرسل منهم ومن كان فيها من قبل يا رب العالمين. اللهم انتقم من يهود، اللهم انتقم من يهود، واجعل ذلك بأيدينا وأيدي المؤمنين، وهيئ لنا سبل الجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك الخالص، وارزقنا حب نبيك، وارزقنا حب دينك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.